بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبشركم في اجتماعكم هذا الذي أتيتم فيه لتعربوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم عن محبتكم وولائكم ونصرتكم، ولتسلكوا طريق أصحابه والتابعين لهم بإحسان في نصرته ومحبته وإعلان ذلك على الملأ، أن هذا العمل الذي تقومون به هو من إيمانكم، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أنس وأبي هريرة رضي الله عنهما أنه قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. فأنتم تحققون الآن مقتضى من مقتضيات الإيمان الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من عند الله. وإذا كان الكفرة الفاجرون يعلنون بغضهم وكراهيتهم وتكذيبهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنتم الآن تعلنون محبتكم وولاءكم ومناصرتكم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وتعلنون ما قال حسان بن ثابت رضي الله عنه: وكيف وودي ما حييت ونصرتي لآل رسول الله زين المحافل. تعلنون الآن أنكم تريدون أن تدعوا باسم النبي صلى الله عليه وسلم في الملأ الأعلى يوم ندعو كل أناس بإمامهم، وتريدون أن تحشروا تحت لوائه لواء الحمد، وأن تسقوا من حوضه شربة هنيئة لا تظمؤون بعدها أبدا، في الوقت الذي يطرد فيه الذين غيروا وبدلوا والذين أعانوا الظلمة عن حوضه صلى الله عليه وسلم. وقد جاء عنه في ذلك حديثان صحيحان، أحدهما إنه يطرد دونه أقوام قد غيروا وبدلوا فيضربون كما تضرب غرائب الإبل، فأقول: يا ربي أمتي أمتي، فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم، فأقول: فسحقا فسحقا فسحقا. والحديث الثاني أنه صلى الله عليه وسلم قال: إنه سيستعمل عليكم أمراء يكذبون في الحديث ويظلمون الناس، فمن صدقهم في كذبهم أو أعانهم على ظلمهم فلن يرد علي الحوض. فلذلك أنتم الآن تبحثون عن طريق ميسر لورود حوض المرور إلى النبي صلى الله عليه وسلم وللشرب منه بيد النبي صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة. إن هذا الرسول الكريم شرفه الله سبحانه وتعالى واختاره اختيارا سابقا، فقد شرفه وآدم منجدل في طينته وكرمه بأنواع التكريم. فمنذ أهبط الله آدم وحواء إلى الأرض ما انفصل اثنان من ذرية آدم إلا كان هو في أزكاهما وأنماهما وأحبهما إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك ثبت عنه في صحيح مسلم من أنه قال: إن الله اصطفى من ذرية آدم إبراهيم، ثم اصطفى من ذرية إبراهيم إسماعيل، واصطفى من ذرية إسماعيل كنانة، واصطفى من كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، وجعلني من بني هاشم في المحل الأسنى، فأنا خيار من خيار من خيار ولا فخر. وما من نبي من أنبياء الله أرسله الله تعالى إلى أهل الأرض إلا أخذ الله عليه العهد أن يأخذ على أمته العهد إذا بعث هذا النبي وهم أحياء أن ينصروه وأن يتبعوه. قال الله تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال: أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين، فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وعندما أخذت موسى الرجفة هو وأصحابه واشتد الحزن عليه، تاب إلى الله سبحانه وتعالى وأعلن البراءة مما فيه قومه، فأجابه الله سبحانه وتعالى بذلك الجواب الرفيع الذي فيه أخذ للعهد على الاتباع محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: فلما أخذتهم الرجفة قال: ربي لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا، إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء، أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك. قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. وقد نوه الله سبحانه وتعالى بمنزلته وقدره في كثير من آيات كتابه، فقد قال تعالى في تزكية عقله وتزكية سمعه وتزكية بصره وتزكية منطقه: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. وقال تعالى في تزكيته أيضا: بسم الله الرحمن الرحيم: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. ومن تمام تزكيته أنه اختار له خيرة الأصحاب وخيرة الآل وآل البيت والتابعين والعلماء المجددين، فكل أولئك يختارهم الله سبحانه وتعالى من الجيل الذي هم فيه ليتخذهم شهداء ومجددين لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك زكاهم الله سبحانه وتعالى وأثنى عليهم فقال: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. وقال تعالى: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. وزكى أصحابه وأثنى عليهم فقال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. ونوه بمنزلته عند الله فقال تعالى: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. وقال تعالى: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. وقال تعالى: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. وبين النبي صلى الله عليه وسلم هذه المنزلة كذلك في عدد كثير من الأحاديث الثابتة عنه، فإنه بين أن الله سبحانه وتعالى أعطاه الوسيلة وهي درجة في الجنة لا تنبغي إلا لرجل واحد، وقد كان الأنبياء يتمنونها فخص الله بها محمدا صلى الله عليه وسلم. وأعطاه الشفاعة العظمى، فإن الناس يوم القيامة إذا وقفوا على الساهرة وطالبهم الوقوف تدنو الشمس فوق رؤوسهم حتى تكون كالميم، ويؤتى بجهنم تقاد بسبعين ألف زمام في كل زمام سبعون ألف ملك أن يقودها 4,900,000,000,000 من الملائكة يجرونها جرا حتى تحيط بالناس من كل جانب، ويشتد العرق حتى يسيح في الأرض 70 ذراعا ثم يعلو فوقها فمن الناس من يصل إلى كعبيه، ومنهم من يصل إلى ركبتيه، ومنهم من يصل إلى حقويه، ومنهم من يصل إلى سرته، ومنهم من يصل إلى ثدييه، ومنهم من يصل إلى فرقوتيه، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما. وإذا طال بهم ذلك الموقف فإنهم يبحثون عن الشفاعة، فيأتون العلماء فيقولون ليس اليوم لنا إنما هو للأنبياء، فيأتون آدم عليه السلام فيقولون يا آدم أنت أبو البشر، خلقك الله بيمينه ونفخ فيك من روحه وأسجد لك ملائكته وجعلك خليفته في الأرض، فاشفع لنا إلى ربنا إما إلى جنة وإما إلى نار. فيقول آدم نفسي نفسي ربي لا أسألك إلا نفسي، إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإني قد أكلت من الشجرة التي لم يؤذن لي بها. ولكن اذهبوا إلى نوح، فيأتونه فيقولون يا نوح أنت أبو البشر بعد آدم وأول الرسل إلى أهل الأرض، فاشفع لنا إلى ربنا إما إلى جنة وإما إلى نار. فيقول نوح نفسي نفسي ربي لا أسألك إلا نفسي، إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإني قد سألت الله ما لم يأذن لي به. ولكن اذهبوا إلى إبراهيم، فيأتونه فيقولون يا إبراهيم أنت خليل الله، فاشفع لنا إلى ربنا إما إلى جنة وإما إلى نار. فيقول إبراهيم نفسي نفسي ربي لا أسألك إلا نفسي، إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وهل كنت إلا خليلا من وراء وراء، وإني كذبت ثلاث كذبات. ولكن اذهبوا إلى موسى، فيأتونه فيقولون يا موسى قد اشتباك الله برسالاته وبكلامه، فاشفع لنا إلى ربنا إما إلى جنة وإما إلى نار. فيقول موسى نفسي نفسي ربي لا أسألك إلا نفسي، إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإني قتلت نفسا لم يؤذن لي بها. ولكن اذهبوا إلى عيسى، فيأتونه فيقولون يا عيسى أنت روح الله وكلمته ألقاها إلى مريم، فاشفع لنا إلى ربنا إما إلى جنة وإما إلى نار. فيقول عيسى نفسي نفسي ربي لا أسألك إلا نفسي، إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإني عبدت من دون الله لا يجد شيئا يأثره غير ذلك. ولكن اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم، فيأتون رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقولون يا محمد أنت إمام الرسل وخاتمهم، فاشفع لنا إلى ربنا إما إلى جنة وإما إلى نار. فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا لها. فيقف ساجدا تحت العرش، فيلهمه الله ثناء عليه لا يحسنه هو في الدنيا ولا يزني به أحد قط على الله تعالى، فيزني به عليه فيناديه ربه جل جلاله فيقول يا محمد ارفع رأسك واشفع تشفع واسأل تعطى، فيشفع في الناس ويدخر دعوة عنده لأمته، فيؤذن للناس بالخروج من الموقف ويعرضون على الله سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك يستشهده الله على الأمم هو وأمته، فما من نبي إلا ويخاصمه قومه يقولون ما جاءنا من بشير ولا نذير، حتى نوح يخاصمه قومه يقولون ما جاءنا من بشير ولا نذير، فيقال من يشهد لك؟ فيقول محمد وأمته، فيؤتى برسول الله صلى الله عليه وسلم وبكم معه، فتشهدون أن نوحا مكث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما. وهذه حكمة تأخير هذه الأمة ورسولها الكريم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم نحن السابقون الآخرون بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا، فأول أمة يفصل بينها يوم القيامة في عرصات المحشر هي هذه الأمة، وهي آخر الأمم من ناحية الوجود للشهادة على الأمم، لأنها لو جاءت في أول الأمم لا يمكن أن تشهد على ما يأتي بعدها، لأن الشهادة من شرطها العلم، كما قال الله تعالى وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين، وكما قال تعالى إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. وأيضا فإن تأخيرها مؤذن بزيادة الأجر، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك مما رفع الله به درجته، أنه قال إنما مثلكم مثل اليهود والنصارى كرجل دعا عمالا فعملوا له من الضحى إلى الظهر على قيراط قيراط، ثم دعاهم مالا فعملوا له من الظهر إلى العصر على قيراط قيراط، ثم دعاهم مالا فعملوا له من العصر إلى غروب الشمس على قيراطين قيراطين. فقالت اليهود والنصارى عملنا أكثر من هؤلاء وأعطيتهم أكثر مما أعطيتنا، فقال هل ولمتكم من حقكم شيئا؟ قالوا لا، قال فذلك فضلي أوتيه من أشاء. فهذه الأمة أعمارها قصيرة إذا قورنت بأعمار الأمم السابقة، وأعمارها قليلة إذا قورنت بأعمار رهبان وحواري الأمم السابقة، ولكن البطال الفاسق الفاسد من هذه الأمة أفضل من الربانيين من الأمم السابقة وأكثر عزرا وعمله مضاعف. فهذا هو الفضل العظيم الذي ميز الله به رسوله صلى الله عليه وسلم على سائر الرسل. ما طلب الأخ الحديث فيه من شمائله وسماته لا يتسع المقام لاستفصاله والإحاطة به، ولكننا نذكر نتبا يقاس عليها ما سواها، ويمكن أن نوزعها إلى قسمين وهي الصفات الخلقية ثم الصفات الخلقية، وذكرها إنما هو لزيادة محبته. فأنتم تعرفون أن حبه مشروط في الإيمان، كما قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده وناس أجمعين، وكما قال لعمر لا حتى أكون أحب إليك من نفسك التي بين جنبيك. وأسباب المحبة خمسة. السبب الأول الجمال، فكل إنسان اتصف بالجمال الكامل فإنه سيكون محبوبا إلى الناس يحبونه ولو أساء إليهم ولو لم يكن بينهم وبينه أي علاقة لجماله. السبب الثاني حسن الخلق، فكل من كان حسن الخلق يعامل الناس بمعاملة حسنة فإنه سيكون محبوبا بين الناس، لأن الموطأ على أكناف دائما محبوب. السبب الثالث الرجاء، فالإنسان الذي يرجى منه خير في المستقبل ولو لم يكن جميلا ولا حسن الخلق لا شك أنك تحبه لأنك ترجو منه خيرا في المستقبل. السبب الرابع من أسباب المحبة هو الإحسان، فمن أحسن إليك وأسدى إليك معروفا ولو كان دميما ولو لم يكن له أي خلق ولو لم يكن بينك وبينه صلة لا شك أنك ستحبه إذا كنت صاحب نخوة وشهامة ومروءة، فطالما استعبد الإنسان إحسانه. والسبب الخامس من أسباب المحبة هو العلاقة، وهذه الأسباب كلها اجتمعت في رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما من ناحية الجمال فقد أوتي الحسن كله كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم، وسمع نقول ذلك في الصفات الخلقية. وأما من ناحية الخلق فيكفيكم قول الله تعالى نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون. وأما من ناحية الرجاء فأنتم ترجون الشفاعة، ترجون الدخول في شفاعته والشرب من حوضه والحشر تحت لوائه ومجاورته في الجنة. وأما من ناحية المعروف فلا أحد أمن عليكم بعد الله تعالى من محمد صلى الله عليه وسلم، أنقذكم الله به من الجاهلية الجهلاء ومن النار من نار الجحيم، وهداكم به للإسلام وجعلكم به خير أمة أخرجت للناس، وقال ما يكون عندي من خير فلن أدخره عنه. وأما من ناحية العلاقة فهذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم أولى بكم من أنفسكم، فأبوك ليس أولى بك من نفسك أولى بك من غيرك، لأنه وارثك وهو الولي في عقد النكاح بالنسبة للمرأة وهو الولي في الجنائز ونحو ذلك، لكن ليس أولى بك من نفسك. وأمك كذلك هي من أوليائك وهي حق الناس بحسن صحابتك بعد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ليست أولى بك من نفسك. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول الله فيه النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، فهذه علاقة حميمة حقيقية هي أولى وأقوى من علاقة النسب ومن جميع العلاقات الأخرى لأنها قاضية عليها. وهذه الأسباب كلها تقتضي منا تمام محبته وزيادتها، لكن من لا يعرفه تنقص محبته بقدر جهالته به، فنحتاج إلى تعلم صفاته وشمائله لنزداد محبة له. فكلما ازداد الإنسان حبا له كلما زاده ذلك إيمانا وتصديقا وعملا. فلذلك لا بد أن ينشد الرجال الآن وأنتم معاشر الحضور جميعا مع حسان قوله هجوت محمدا فأجبت عنه وعند الله في ذاك الجزاء أتهجوه ونستره بكفء فشركما لخيركم الفداء هجوت مباركا برا حنيفا أمين الله شيمته الوفاء فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم مقاع، لساني صارم لا عيب فيه، وبحري لا تكدره الدلاء. وأن تشهدوا كذلك مع كعب بن زهير بن أبي سلمى قوله رضي الله عنه: حتى وضعت يميني لا أنازعه في كف ذي نقمات، قيله القيل لذاك أهيب عندي يكلمه، وقيل إنك منسوب ومسؤول من خادر من ليوث الأسد، مسكنه من بطن عثر غيل دونه غيل يغدو فيلحم ضرغامين، عيشهما لحم من القوم معفور خراديل، إذا يساور قبنا لا يحل له أن يترك القبن إلا وهو مجدول، إلى أن يقول فيها لذاك يقول في خطابه له: نبئت أن رسول الله أوعدني، والعفو عند رسول الله مأمول، وقد أتيت رسول الله معتذرا، والعذر عند رسول الله مقبول، مهلا هداك الذي أعطاك نافلة القرآن فيها مواعظ وتفصيل، لا تأخذني بأقوال الوشاة فلم أذنب، وإن كثرت في الأقاويل، وقد أقوم مقاما لو يقوم به أرى، وأسمع ما لو يسمع الفيل، لظل يرعد إلا أن يكون له من الرسول بإذن الله تنويل، إن الرسول لنور يستضاء به، مهند من سيوف الله مسلول، في فتية من قريش قال قائلهم ببطن مكة لما أسلموا زولوا، زالوه ما زال أنكاس ولا كشف عند اللقاء، ولا ميل معازيل، يمشون مشي الجمال الزهري، يعصمهم ضرب إلى عرض السود التنابيل، لا يقع الطعن إلا في نحورهم، وما لهم عن ثياب الموت تهليل. ولا بد أن ينشد الفتيات كذلك مع الفتيات النجاريات قولهن: نحن جوار من بني النجار، يا حبذا محمد من جاري. ولا بد أن ينشد النساء كذلك مع تلك العجوز التي سمعها عمر رضي الله عنه في ليلتها تقول: على محمد صلاة الأبرار، صلى عليك الطيبون الأخيار، قد كنت قواما مكمل الأسحار، يا ليت شعري والمنايا أطوار، هل تجمعني وحبيبي الدار. فلا بد أن نشهد ذلك صادقين، وأن نحقق هذه المحبة حتى يكون أحب إلينا من أهلنا وأنفسنا ومما على وجه الأرض جميعا. ولنتذكر قول العلامة عبد الله السيد محمود رحمة الله عليهما: بان الرسول وبانت عنك طيبته، إن الأحبة والأوطان أعداء. فالشيء الذي يخرجك من المدينة ويجعلك تترك رسول الله صلى الله عليه وسلم وراء أهلك عدو لك لا محالة، فلذلك قال: إن الأحبة والأوطان أعداء. وكذلك الشوق الذي حصل للعلامة أحمد بن محمد سالم رحمة الله عليهما، وعبر عنه بقوله: تلهي عينه فضضلت مالي، غراما من تذكره المغاني، مغاني بالعقيق إلى الملقى، إلى أحد تذكرها سجاني، ومن تذكار منزلة بسلع، إلى الجماة تعاني ما تعاني، فهل عزم يصور على التواني، وهل بعد التباعد من تداني، وهل أغدو بكور الطير رحلي، على وجناء دوسرة هجاني، تبد العيس لاحقة كلاها، وتقوي البيد مسرفة لباني، ترى بعد الدؤوب كأخدري بيمعود، أرمنا على أتاني، حداها شوق دار الفتح مأوى، إمام الرسل مأمن كل جاني، بعيشك صف شمائله فإني أحن إلى شمائله الحسان، فما شمس ظهيرتي يوم دجن تحاكي وجنتيه، ولا تداني، ولا بدر التمام إذا تبدى يحاكي الوجه ليلة الأبخيان. ويشفي من مسيس عضال داء ذوي المال الأساة به يدان، إلى آخره. فإذا حصل الإنسان على هذا المقام من المحبة يكون ممن يحشر معه صلى الله عليه وسلم، لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أن أعرابيا أتاه فقال: يا رسول الله، الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم، فقال: أنت مع من أحببت. فمن أحب قومه قشل معهم. ولذلك تمنى عمر رضي الله عنه أن يرزقه الله شهادة في سبيله وموتا في حرم نبيه صلى الله عليه وسلم، لأنه يريد الجوار أيضا مع الشهادة. وتنشدون بذلك أيضا قول الشيخ محمد سالم حفظه الله: يا حبذا المدينة المنورة، وحبذا قبتها المدورة، وحبذا روضتها المرجبة، وحبذا حجرتها المحجبة. يا ربي إما أقضي من عمري الوقر، ولم أخف خلفي أي خطر، وأيقنت أن حمامي إن نسجده بينوها الأصاغر الخلل، فاجعل منيتي بدار السنة شهادة موجبة للجنة. اصطنع الله رسوله صلى الله عليه وسلم على عينه، فكمل خلقه وجمله، فكان على أحسن الأوصاف. فقد وصفه الواصفون من عمامته إلى نعله، ولم يتركوا أي شيء من شمائله إلا بينوه. فقد ذكروا فيما يتعلق بشعر رأسه أنه كان بأبيه وأمي متوسط الشعر، لا بالقطط ولا بالسبط، وكان لون شعره السواد، وكان شعره طويلا، تارة يبرقه حتى يصل إلى شحمتي أذنيه، وتارة يسدله إلى الخلف. وكان يعتني بشعره، فكان يترجل ويبدأ بالجانب الأيمن منه، وكان يعجبه التيمن في شأنه كله. وكان جبينه أي وجهه متسعا مستديرا، وكان أزهر اللون، وحاجباه كلوني المسطر، كلوني الخطاط المتقن للرسم، وعيناه شديدة بياض البياض وشديدة سواد السواد ومتسعتان ولم تنقص رؤيتهما، ووجلتاه وإما تحت العينين كانتا تشبهان بالزهرة الحمراء غب المطر. وكذلك كان أقل الأنف ليس بأفطس ولا منبطح الأنف، بل كان أنفه مرتفعا يخرج نور من عينينه أي من أعلى أنفه. وكان يحف شاربه حفا شديدا، وذمه كان ضليعا، نبتته متفرقة، كل سن غير متسقة بالتي تليها. وكان بياض أسنانه كلون ما ينزل من الثلج عند أول نزوله، وكان إذا اشتر على أسنانه لاح منه مثل البرق، ونكهته أحسن الطيب، وكانت تزداد في آخر الليل وفي وقت النوم عندما ينام تزداد نكهته طيبا وحسنا. ولحيته الكثيفة وهي مستديرة على وجهه فيها شعرات بيضاء قليلة في آخر حياته، ووجهه كان يشبه بفرقة القمر، وكان يشبه بالشمس في رابعة النهار في استدارته وحسنه وجماله. ورقبته ورد فيها تشبيهان، أحدهما أنها مثل الفضة البيضاء، وفي لفظ مثل إبريق الفضة، الفضة الصافية التي ليس بها خلق ولا بهرج. والتشبيه الثاني أنها مثل رقبة الدمية، أي الشيء المصنع باليد، مثل الشيء الذي يصنع من اللعب، فتكون رقبة الدمية جميلة جدا لأنها مصنعة على مقاس مستوي، وذلك لأنها متساوية، كان طويل، وكان عريض المنكبين، وكان ضخم الكراديس، وكان طويل اليدين كما قال البراء، وكانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم أطول من يدي، وأصابعه مثل الزبد في اللين وحسن النوم، وراحته شديدة البرد دائما، وفيها رائحة المسك في جميع الأوقات، وكان من حظ الذين شموا رائحة يد النبي صلى الله عليه وسلم أنهم بقيت معهم تلك الرائحة فترة طويلة لا يفقدونها في أنوفهم. ولذلك يشبهون يده الشريفة بجونة العطار التي يزعر بها من أنواع الطيب كله، فتجمع أنواع الطيب. وكذلك بين كتفيه خاتم النبوة، وهو أقرب إلى الكتف اليسرى، وهو مثل بيضة الحمامة، ولونه أغبر أي بين الحمرة والسواد، وعليه شعرات. وكل من قرأ الكتب السماوية السابقة كان يبحث عنه، كان النبي صلى الله عليه وسلم ربما تشاغل بالأمر فيسقط رداءه في وراء خاتم النبوة، وكان الصبيان يلعبون به، وكان كل من رآه يهابه هيبة شديدة. وكذلك
في صدره مسربة وهي شعر دقيق يستمر من تحت النحر إلى السرة، وهذا من جمال رجالهم وكمالهم. وكان رحب الصدر، وأما بطنه فإنه كان ضامرا لكنه لا ينقص عن نقاص الصدر، فلا يكون أحفظ من الصدر ولا أعلى منه. وكان فيه تثرية كأنها تثرية قراطيس أي الورق المثنى لدينه وحسنه. وكذلك ما يذكر من ساقيه وركبته من الرائحة الحسنة ومن اللون الجميل، وكذلك رجله كانت تشبه رجل إبراهيم عليه السلام، وقد وطئ النبي صلى الله عليه وسلم في مقام إبراهيم في مكان رجل إبراهيم وجاءت على قبر رجل، وبين أن أشبه الناس بإبراهيم صاحبكم النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك ملابسه فإنه كان يتعمم تارة عمامة بيضاء وتارة عمامة سوداء، وفي يوم الفتح لبس عمامة سوداء فوق المغفر، وكانت عمامته تحت الرجال فهو رفعة إلى الطول، وهو بين الرجلين لا هو بالطويل البائن ولا هو بالقصير المزدرى، لكنه طائل كل من ماشاه كل من سامعه تكون عمامته أعلى منه. وكان صلى الله عليه وسلم يلبس من الثياب ما لان، فكان يحب الثياب البيض، وأرشد إليها فقال خير ثيابكم البيض، صلوا فيها جمعكم وكفروا فيها موتان. وكان يلبس الحبرة أي الثياب الحبرة التي تأتي من اليمن وهي ثياب بيضاء لينة، وربما لبس الحلة وهي الإزار والرداء، وكل ذوب ملفق من ذوبين فهو الذي يسمى حلة، والرداء ما يستر به الرجل أعلى والإزار ما يستر به الرجل أسفله، فالإزار ما يرويه الإنسان على سرته ما يستر به أسفله، والرداء كل ما ستر على الرجل. وكثير من الناس اليوم يفهم أن الرداء زائد على هذه الملابس، فما يستر على الإنسان ولو كان دراعة أو قميصا هو داخل في الرداء المعمول به أو المدور في الصلاة. وكذلك كان يلبس عليه سبتيتين أي قد نزع شعرهما، وكان في مشيه إذا مشى أسرع كأنما ينحط من صبر، وكان يلتفت التفت جميعا، وكان لا يضحك ولا يستغرق في الضحك، وإذا ضحك ابتسم فقط. وكان جهير الصوت إذا خطب أو بلغ أو غضب، فإذا خطب كأنه منذر جيش يقول صبحكم مساكم، وكان في وسط جبهته عرق يدره الغضب فيجري فيه الدم ويرى حمرته، وذلك لصفاء لونه هو فيرى ما في وجهه من العروق. وكان أبلغ الناس في كلامه وأخطبهم، وهذه بعض الشمائل الخلقية. وكان بأدبه في استعمالها أيضا على أحسن الوجوه، فكان لا يأكل إلا بثلاثة أصابع، وكان قليل الأكل، ويكون آخر من يطعم من الناس، آخر من يأكل من أصحابه، وآخر من يشرب من أصحابه. وكذلك فإنه كان يضطجع دائما على شقه الأيمن كالمتوفى في قبره، وكان يعجبه التيمن في شأنه كله، في سواكه وفي ترجله وفي طهوره، وكان يستعمل الطيب مع أنه هو طيب الطيب، لكنه كان يستعمله تسننا، وكان يحب السواك ويكسر منه، وكل ذلك سنة لأمته. وقد حرم الله عليه مخالطة الأوساخ والأقلار، فلا يحل له مخالطة كل ذي رائحة كريهة لأنه ينادي الملائكة، ولا يحل له الأكل مرتفقا أو مضطجعا، وقال إني لا آكل متكئا، ولا يتخذ خائنة الأعين، وذلك لأن الله سبحانه وتعالى يأتيه بالوحي فلا يحتاج لمثل هذا النوع. وهذه الشمائل الخلقية كلها هي أبلغ الكمال وأتمه، ومعها تمام القوة، فكان أقوى الرجال. ولذلك فإن قريشا أتوه بركالة وكان أشدهم لمصارعته فصرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتوه بجلد ثور لتوه قد صرخ، فبسطوا الجلد على أرض مستوية وجعلوا شعره إلى أسفل، وهذا الآن إذا وقف عليه الإنسان يزلق به إنه لا يزلق، فوقف عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلبوه فتشقق الجلد ولقي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك من تمام قوته قوته على العبادة، فكان يقوم كثيرا من الليل كما أهل الله عليه بذلك، إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار، وكان يصوم حتى نقول لا يفطر، وكان يواصل الصيام ويقول إني لسكهيتكم إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني. فقواه الله على عبادته وتبليغ رسالاته وجمع له الخير كله. هذه الشمائل من أراد الازدياد منها فليرجع إلى كتاب الشمائل المحمدية للترمذي أبي عيسى محمد بن عيسى بن ثورة وإلى غيره من الكتب. والشباب ينبغي أن يحفظوا قصيدة التزرق التي يقول فيها: لقد كان خير الخلق أبهر طلعة من البدر بل من شمسه هو ألهب جميل المحيا أزهر اللون أبلج بلي بهيج الوجه ليس يقطب إذا افتر لي النور من فيه خارجا كأن ثناياه بروق تلهب حكى ثغره حد الغمام إذا بدا ذكي التجار سق العظام مطيب إلى آخر القصيدة. وكذلك قصيدة الصرصري التي وصف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الوصف من إمامته إلى نعله، يقول فيها: طلق المحيا، يقول فيها: أبيض قد زال محياه سواد الشعر فوق جبين واضح أزهر رحب أنور فاق امتداد حاجبيه نوني المحذر في مقلتيه داعج مترجم عن حوري وجلته أحسن من مرض الرياض الأحمر أقناع لوح النور من عدنينه المنور يفتر عن مثل الأقاح أو نفيس الدرر مكهته تربو على المسك ونفح العنبر تزداد طيبا أثر النوم ووقت السحر في عارضيه شعرات كالصباح المسفر بنورهن يهتدي قلب الفتى المحير والجيد جيد دمية في صفة المخبر أو كنقاء فضة صافية من كدر يلوح بين كتفيه للنبيب المبصر خاتم صدق زين بالخيلان غير منكر في صدره مسحوبة كالأليف المسطر بنانه كالزلد في لين وحسن منظر أو جولة العطار في أريجها المعطر ولم يعده نحل في بطنه المضمر كأنه طي القراطيس عفيف الأزر عفيف المئزر والساق ذات القدم العلياء فوق المشتري لو نالني غبارها كان جلاء البصر صورته الجميلة الأوصاف أذهى الصور قوامه أحسن من قد القضيب النظر لا بطويل بائن ولم يشم القصر وظله ليس له على الثرى من أثر ما لسنا الشمس على أنواره من مظهر ويصف كل شيء فيه حتى وصف ملابسه فقال: إذا بدا بحلة من ذاخرات الحبر محتجرا عمامة سوداء فوق المنبر أخجل نور قمر الصحو المنير المبدر وإن تجلى للوهود في الرداء الأفضل سماء زاهر الرياض غب يوم الممطر ويصف كرمه وجوده. وهذا الجانب الثاني من الشمائل وهو الجانب الخلقي يقول فيه: خير الأنام كلهم باديهم والحضر السيد المطهر المعزز الموقر إلى يقول في كرمه يقول: كم بادرت راحته العلياء لبذل البدر 70,000 فضها في مجلس مختصر إذا أتاه معدم في عام جذب أحمر أصبح بالنائل ذا عيش رغيد أخضر يعطي عطاء واسعا يكشف ضر المؤتر جبانه مبذولة لقانع ومعتر
أجود من حل ذرى المجد كريم العنصر ملتقب من معشر ما أكرم بهم من معشر شوس كرام قادة بيض كرام أغولي وهم لعمري سادة الناس بكل الأعصر ذئبهم للضيف في المشتات نحر الجزر يحمون من حل بهم من نازلات الغير لا تنثني فرسانهم عن القنا المشتجر قوم إلى الغيث جف الناس بجلب أغبر درس لهم أخلاقهم بالواكف المنهمر أكفهم ما خلقت إلا ليسر المعصر أو للرقاق البيض أو للسمهري الأسمر ولا سعت أقدامهم إلا لكسب مفخر إما لدفع حادث أو لرقي منبر وهو كمال فخرهم في مورد ومصدر به غدت سيرتهم طراز كل السير من قبلة عزت على مطامع المفتخر ويذكر ما شرفه الله به أيضا من الخصائص فيقول ليس له في أول الخلق ولا في الأخر مناظر أنا وقد شرفه بالنظر وبالذي عاينه عند أعز السدر وبالوسيلة التي لغيره لم تخطر وبالشفاعة التي خص بها والكوثر وباللواء في المعاد والمقام الأكبر وكذلك قصيدة العلامة الحباب المين التي يصف بها الجنة ونعيمها ولكنه يخلص إلى أن من أبلغ ما فيها من النعيم جوار النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيها إذا برزت رعبوبة تتبرج لتفتن جحالا على الزيف عرج فلا يسمي منك اللب بهرج مظهر يروج على ألبابهم منه بهرج وكم من رجال كلهم همه سما لدار بحور العين فيها يزوج وجارهم في دارهم أبهر الورى جميعا وأبهاهم جميعا وأبهج جبين مفاض طاهر يصف هذه الشمائل أيضا ثم من ناحية الخلق قد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشجع الناس وأكملهم عقلا وتدبيرا فقد ثبت عن علي رضي الله عنه أنه كان يقول كنا إذا حسبنا العدو اتقيناهم برسول الله صلى الله عليه وسلم تعرفون أن العالم كله مطبق على شجاعة علي بن أبي طالب رضي الله عنه ومع ذلك يقول كنا إذا حسبنا العدو أي تكالبوا علينا اتقيناهم برسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي يقف في وجه العدو ولذلك عندما انهزم أصحابه يوم حنين وولوا مدبرين تقدم النبي صلى الله عليه وسلم على بغلته الشهباء وهو يقول أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب ولما وصل إلى صفوف المشركين أخذ قبضة من تراب فرماها في وجوههم فوقعت في أعينهم جميعا وكذلك في يوم أحد عندما انهزم الناس بقي النبي صلى الله عليه وسلم ثابتا في وجه العدو ولم يبق معه إلا 12 رجلا و 12 شخصا منهم امرأة وهي نشيبة المبايعة وكذلك فإن من تمام عقله وتدبيره إحاطته بشأن أهل الدنيا ومعرفته بلغات العالم وبآداب العالم وحضاراته وكان يخاطب الناس بما يحصل عندهم من لغتهم لما جاءت أم خالد وهي طفلة صغيرة من الحبشة وقد ولدت في الحبشة وتعلمت لغة أهلها كساها النبي صلى الله عليه وسلم ثوبا فقال سنة سنة يا أم خالد خاطبها بلغة الحبشة تأليفا لها وتحببا وكذلك فإنه صلى الله عليه وسلم كان أكرم الناس فقد ثبت بحديث جابر رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس ما سئل شيئا قط فقال لا إن كان عنده أعطى وإلا رد بميسور من القول وهذا الذي أدبه الله به فقد قال الله تعالى إما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا وقال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كما في الصحيحين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن وكان يدارسه القرآن في كل ليلة من ليالي رمضان فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح والصلاة ومن تمام جوده أنه يوم أوطاس لما فتح الله عليه غنائم هوازن كان يعطي الرجل ما بين الجبلين من الإبل وما بين الجبلين من الغنم ويعطي الرجل من الذهب حتى ما يقله فيرجع الرجل إلى قومه فيصيح فيهم يا قوم أسلموا فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر ولذلك لما أرجعه الأعراب إلى سمرة فتعلق بها رداؤه قال إليكم عني فلو كان عندي مثل سمر تهامة لعما لقسلته بينكم ثم لم تجدوني جبالا ولا بخيلا ولا كذابا. وكذلك من تمام خلقه الأمانة والعفة، فما عرف على وجه الأرض منذ بدء الدنيا إلى نهايتها من كان أعف منه ولا آمن على أنفس الناس وأموالهم، وهذا عكس ما يدعيه الملحدون الكافرون اليوم. فرسول الله صلى الله عليه وسلم عرف في الجاهلية بالأمين والمأمون، حتى إن أعداءه كانوا يخاطبونه بذلك. كعب بن زهير قبل إسلامه يقول لأخيه مجيد سقاك بها المأمون كأسا روية فأنهلك المأمون منها وعملة. فكانوا يسمونه المأمون، وكانت ودائعهم في بيته تملأ عليه بيته حتى في وقت الهجرة، وأموال اليتامى والغيب كانت توضع عنده صلى الله عليه وسلم لحمايتها وحفظها. وكان أشد الناس تعففا، وقد عرفه الناس بذلك جميعا. كذلك الحياء فهو وصف اشتهر به رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى في الجاهلية، والذين عرفوه جميعا يصفونه بأنه كان أشد حياء من العذراء في خدرها، ولا يخاطب أحدا بما يكره. من تمام خلقه وحسن حيائه أنه لا يخاطب أحدا بما يكره. وكذلك حسن معاشرته ولينه في المعاشرة، فإنه ما خالطه أحد إلا أعجب بخلقه. وتعرفون نظم العلامة محمد الثاني المتالي رحمة الله عليهما للشمائل النبوية، يقول فيه من كان فخما بادنا مفخما ليس مطحما ولا مكلفما ربعة قد طائل مماشية ولو من الطول بأقصى القاصية. يقول فيه بما يتعلق بهذا الخلق، يقول يهابه رائيه فجأة ومن خالطه أحب خلقه الحسن. فكل من خالطه يحب خلقه، حتى الصبيان الصغار كان إذا رآهم يلعبون أتاهم فسلم عليه، والذين يتدربون على الرماية أتاهم فوقف قال ارموا أنا مع ابني فلان، فكف الآخرون أيديهم فقالوا كيف نراميهم وأنت معهم، فقال ارموا أنا معكم كلي. وعندما دخل بيت أبي طلحة إذا ولد صغير كان يلعب بطير، فقال ما فعل النغير يا أبا عمير، وكناه بهذه الكنية هو طير صغير تحبب إليه. وكذلك في خدمته لأهله، فكان يخدم أهله ويقوم بيته ويحيط ثوبه ويحصف نعله، وباشر الغرس لسلمان الفارسي ليفتكه من ظلم اليهود، فغرس النبي صلى الله عليه وسلم بيده، وكان يعمل بيده كل الأعمال التي يمارسها الرجال كان هو يعملها بيده، من الحرث والسقي والجذب. وعندما جاء حاجا في حجة الوداع جاء إلى بني هاشم وهم يسقون الحشيش عند زمزم، فقال جلبوا بني عبد المطلب فلولا أن يصحمكم الناس على سقايتكم لجلبتم معه، يخاف عليهم من الزحام. ومن تمام عشرته ما حصل مع أزواجه، فهذه عائشة أم المؤمنين وكانت بنتا صغيرة فكان يسابقها يتألفها، وكان يكرمها بكل ما تريده حتى إنها أحبت أن تنظر إلى تدرب الأحباش برمية حرامه في المسجد، فوقف بينها وبينهم وجعلت تنظر من فوق كتفه فيقول أشبعت أشبعت وهي طينة صغيرة لا تشبع من رؤية الله. وقال لها كنت لك كأبي زرع لأم زرع غير أني لا أطلقك. وقصة حديث أم زرع بكاملها في الصحيحين، جلس 11 امرأة تعاهدنا وتعاقدنا لا يكتمن من أخبار أزواجهن شيئا، فقالت الأولى زوجي لحم جمل غث على جبل وعر لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقل إلى آخر القصة، وآخر هؤلاء وهو زوج 11 أبو زرع. وقد ذكرت من تمام فضله عليها وكرمه معها شيء كثير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة كنت لك كأبي زرع لأم زرع غير أني لا أطلقك. وانظروا إلى خلقه مع خديجة رضي الله عنها، فبعد موتها سمع صوت امرأة فهش لها أي رحب بها وقال كانت تأتينا في زمان خديجة، وكان ربما لمح الشاة فقال
اهدوا هذه الى صداقة خديجة، صديقات خديجة لواتي كنا يعرفنها وزرناها. وكذلك كرمهم معهن في كل شأنهن ومراعاته لظروف الضعفة والمحتاجين جميعا، حتى المرضى من غير المسلمين كان يعود المرضى من اليهود ومن غيرهم ويبشر الطرق فيهم ويقف لجنائزهم حتى لجنائز اليهود إذا مر عليهم جنازة يهودي وقف، وما ذلك إلا لتواضعه، لشدة تواضعه وحسنه. ولما أتاه رجل فرآه بين أصحابه أخذت اللعبة والرحضاء فقال هون عليك فإنني لست بملك، إنما أنا عبد الله ورسوله. وكذلك من صفاته الخلقية الرحمة، فهو نبي الرحمة، قال الله فيه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وعندما كان يقبل الحسن والحسين قال له رجل من الأعراب إن لي عشرة من الولد فوالله ما قبلت أحدا منهم، قال ما أصنع إذا لم يجعل الله في قلبك الرحمة، من لا يرحم لا يرحم. وقال الراحمون يرحمهم الرحمن، يرحمهم من في الأرض يرحمهم من في السماء. وقال لن تزال أمتي بخير ما دام كبيرها يرحم صغيرها وصغيرها يوقر كبيرها. وكذلك من تمام صفاته وكرم تعامله الإرضاء والعفو، فقد عرف رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعفو والصفح عن كل من ظلمه، ولذلك جاء وصفه في التوراة أنه حليم عفو ليس صقابا في الأسواق، فهذا وصفه في التوراة. ومن تمام عفوه صلى الله عليه وسلم عفوه عن قريش لما ظهر عليهم يوم الفتح وتغلب عليهم جميعا، قال ما ظنكم أني فاعل بكم؟ قالوا أخو كريم وابن أخ كريم، قال اذهبوا فأنتم الطلقاء. وعندما سلم اللواء، لواء النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن عبادة بن دليم الساعدي الأنصاري رضي الله عنه، غرسه بالبطحاء فقال اليوم ذلت قريش وخربت. فجاء قريش يشكون ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأتاه شاعرهم ضرار بن الخطاب فأشهد بين يديه يا نبي الهدى إليك شكا حي قريش وإليك لجا حي قريش، ولا تقين لجائي حين ضاقت عليهم ساعة الأرض وعاداهم إله السماء، والتقت حقة البطان على القوم ونودوا بالصيلم الصلعاء، إن سعدا يريد قاصمة الظهر بأهل الحجون والبطحاء، خزرجي لو يستطيع من الغيظ رمانا بالنسب والعواء، وغير الصدر لا يهم بشيء غير سفك الدماء وسبي النساء، قتل الله على البطاح وجاءت عنه هند بالسوءاء، إذ ينادي بالذل حي قريش وابن حرب ملا من الشهداء، فلئن أقحم اللواء ونادى يا حماة اللواء أهل اللواء، ثم ذابت إليه من وهم الخزرج والأوس أنجم الهجاء، لتكونن في البطاح قريش فقعة قاع في أكف الإناء، فانهينه فإنه أسد الأسد لدى الغاب والغ في الدماء، إنه مطرق يريد لنا الأمر سكوتا كالحية الصماء. فابتسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذ اللواء من سعد، ما ظنكم لمن سيدفعه؟ هل سيدفعه هنا مثل من قريش من المهاجرين مثلا؟ لا، من تمام كرمه أنه دفعه إلى ولده قيس بن سعد بن عبادة بن دليل. والرجل لا يرضى أن يكون أحدنا عز منه وأشرف إلا ولده، كل واحد منكم لا يحب أن يكون أحد أتقال الله منه ولا أعلم منه إلا ولده، وهذا خلق جبل الله عليه الناس، فولده يحب أن تكون له منزلة أعلى من منزلته هو. فلذلك أعطى اللواء لقيس، ففهم قيس الدرس واستوعبه، فغرز اللواء في البطحاء وقال اليوم عزت قريش وعمرت. ومن تمام صفته عفوه على عبد الله بن أبي أمية وهو أخوه من سلمة رضي الله عنها، وهو مقترح الينبوع الذي قال له لن نعفر لك، هذا الإعراض الشديد حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا، أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا، أو يكون لك وتسقط السماء علينا كسبا أو تأتي بالله والملائكة قليلا أو يقول لك بثمن زخرف أو تأتي بالله والملائكة قليلا تسقط السماء علينا كما زعمت علينا كسبا أو تأتي بالله والملائكة قليلا. إذا هذا التحدي الشديد، ومع ذلك لما جاء هو وأبو سفيان بن الحارث بن عم النبي صلى الله عليه وسلم، النبي هجاه بأنواع الهجاء، جاء إليه أتيا إلى أم سلمة يريدان الوساقة، فقالت يا رسول الله لا يكون ابن عمك وابن عمتك أشقى الناس بك، فلما لم تر منه جوابا تجاوبا أرشدتهما إلى الذهاب إلى علي بن أبي طالب، فلما أتياه قال إني لا أكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمر يغضبه، ولكن أدلكما على خير من ذلك. قال وما هو؟ قال ما ينبغي لأحد أن يكون أكرم جوابا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقولا له ما قال إخوة يوسف ليوسف، فالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. فأتيا فقال ذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أجابهما بجواب يوسف عليه السلام، لا تدريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. ومن تمام صفحه أيضا عفوه على عبد الله بن أبي سرح بشفاعة عثمان رضي الله عنه، وغير هذا كثير جدا ولا نستطيع تتبعه كما ذكرت سابقا، ولذلك أضطر الآن لقطع الحديث بما يتعلق بالشمائل مع أني لم آتي منها بما كنت أريده، ولم آتي بحسبة معتبرة منها في أي مجال من المجالات، لكن الذي أريده هنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم يكفي من تمام وصفه أن الله سبحانه وتعالى مجده بهذه الأوصاف، ومن أثنى عليه الخالق جل جلاله فماذا يقول المخلوقون بعد ذلك؟ وهذا الملمح هو الذي قاله أحد شعرائنا، هو محمد الشيخ محمد بن الحمد الرحمن رحمة الله عليهم، يقول أبعد ثناء خالقنا تعالى على طه ثناء للورى؟ لا، فما أبقت على خلق كريم مؤكدة لمخلوق مقالة. فبعد ثناء خالقنا تعالى على طه ثناء للورى، فما أبقت على خلق كريم مؤكدة لمخلوق مقالة. وبالنسبة لضرورات الانتصار النبي صلى الله عليه وسلم الآن، الخطوات العملية التي أقترحها والتي يمكن أن نشارك فيها جميعا، هي أولا دراسة وتدريس سيرته وشمائله وتعريف الناس به وبأصحابه وبأنسابهم وحياتهم وسيرهم، فهذا الذي يعرف الناس عليه تعريفا حقيقيا كما قال البدوي رحمه الله في الأنساب، وإن قرأت النسب الخطيرة وسيرة تكون بهم خبيرة حتى كأنهم بعين النقص في الصك قد لاحوا لعين الكس كأنك تراه. وأيضا استغلال الوسائل المتاحة كلها لذلك، وفي هذا المقام أشكر لهذه المؤسسة وهي مدرسة تكوين الأساتذة والمهتشين، مدرسة العليا لتكوين الأساتذة والمهتشين، ولهذا المتعالي الرابطة هذه البادرة الخيرة المباركة، وأسأل الله تعالى أن يجعل ذلك في موازين حسنات القائمين على هذه المؤسسة والرابطة، وأن يبارك في هذه الجهود ويوفقهم المزيد. وينبغي أن تتنافس المؤسسات كلها في هذا، وأن تبادر إليه وأن تكثر المبادرات فيه، وأن يكون هذا من حياتنا كتنفسنا وعاداتنا. كذلك لا بد من تعريف الآخرين للنبي صلى الله عليه وسلم عن طريق ترجمة شمائله وسيرته، وبإمكان أن يترجم كل واحد من الشباب الآن يتقن أي لغة من اللغات قصيدة واحدة من قصائد حسان أو من قصائد كعب بن مالك أو أي قصيدة في وصف النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن يجمعوا ذلك ويهيئوا للترجمة والنسخ. فمثلا إذا أخذتم ما ليس فيه إطراء ولا مبالغة ولا تجاوز الحد من أنذاق الناس، وبالأخص أهل بلادكم هذه تجدون فيها الشيء الكثير وثروة هائلة، واسمحوا إلى مولود بن أحمد الجواد رحمة الله عليه في قصيدته التي مطلعها أزكى صلاة وتسليم على قمر بدر به قد أنار الله أكوانه، أزكى صلاة وتسليم كذاك على خير قد اختاره الرحمن وإبدانه، من أي مرجان رب العرش مرجانه، تبدو لعينيك في تكوين إنسانه، أبسابها القلب محسونا وكان أبا على الفواتن لم تفتنه بتانا. يقول فيها في وصف النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان يذكر إنسانا لكنت له عينا، ولو كان عينا كنت إنسانا. هذا البيت البليغ ترجمته مثلا تعليم الناس به وتدور الشباب لمثل هذا النوع من الشيء لا شك أنه مفيد جدا في دونه المتربيه. كذلك من المبادرات المهمة نصرته في مثل هذه الأوقات التي اعتدى فيها على جنابه الشريف بإعلان الولاء والمحبة والضغط على الحكومات لقطع العلاقات مع المفسدين الذين يفعلون ذلك. فالحكومات إنما هي من هذا الشعب، من هذه الشعوب، وهي تمثل هذه الأمة، ولا بد أن يكون لديها إحساس الأمة، ولا بد أن تعبر عن روح الأمة، فهي التي وضعت أيديها على طاقات الأمة وأموالها وسلاحها وجيشها وكل ما لديها، فلا بد أن تكون عند حسن الظن بها وأن تتقدم أمام الشعوب وأن تتخذ خطوات مهمة لنصرة النبي صلى الله عليه وسلم. فتصوروا لو أن رئيس أي بلد من بلداننا الإسلامية اعتدت عليه تلفزة أو جريدة أو مجلة وكتبت عنه مقالات مشوهة، أليس سيجمد كل وسائل إعلامه وسيستدعي السفير وسيعترف بأنواع الاعتراضات؟ هل عرضه هو أشرف من عرض النبي صلى الله عليه وسلم؟ فلماذا لا يكون لماذا لا نجد الآن غيرة وحماسا شديدا لدى الرؤساء والوزراء والحكام والملوك؟ لماذا لا يقوموا بهبة مثل ما هبت الشعوب؟ فلا بد من الضغط عليهم وتنبيههم لذلك ونصيحتهم به وإرشادهم إليه، وحتى الدعاء لهم أن يوفقهم الله لهم. فأنتم الآن ستصلون، فادعوا الله لقادة الأمة أن يوفقهم الله لنصرة رسوله وأن يأخذ بنواصيهم إلى ذلك وأن يلزمهم نصرة رسوله صلى الله عليه وسلم. كذلك من المهمات مقاطعة البضائع، وقد اتخذ العلماء في ذلك فتاوية لا بد من تطبيقها، وهي محل إجماع بين المسلمين من المسلمين الآن في العالم. قطعت البضائع الدنماركية إلا الشركتان اللتان السوريتان لأنهما اعتذرتا، ومتابعة ذلك وهو مشهور على المواقع بضائع موقع النصرة وموقع رحمة العالمين ومواقع أخرى تختص بنصرة النبي صلى الله عليه وسلم ومتابعة الاعتداء على عليه والردود الفعل على ذلك وكان علماء في هذا الباب. وكذلك من المهمات أيضا في هذا القبيل رصد هذه الأخبار ومتابعتها، وكثير من الأخبار تحصل دون أن يعلم الناس بها ودون أن يشعروا. فإذا كان الشباب حريصون على كان لهم حرص دائم على متابعة ما ينشر يوميا عن الإسلام واهتمام دائم بذلك، يكونون بمثابة الحراس على الحدود وعلى الثغور، ويخافون أن يؤتى الإسلام من قبلهم فيراقبون ويتابعون ويبلغون وينشرون، وهذا مما ينفع الله به. ولا شك أن المقاطعة الوجبية مفيدة، ولهذا اضطرت الدنمارك الآن إلى تغيير رمزها الصناعي الذي تضعها على منتجاتها، غيرت من الآن في هذا الشهر بسبب المقاطعة. قد أخذت وقتا كثيرا من الحديث عن الشيخين، فأعتذر لكم عما أخذته من وقتهما، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأسأل الله تعالى أن يلهمنا رشدنا وأن يعيذنا من شرور أنفسنا وأن ينصر بنا دينه وأن يعلي بنا كلمته وأن يحشرنا تحت لواء النبي صلى الله عليه وسلم وأن يسقينا من حوضه والملزم للتمسك بسنته عند رسالة أمته وأن يجعلنا من أنصاره وإخوانه وأن يوفقنا لمرضاته، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
وصلتني بعض الأسئلة، منها ما هو في موضوعي ومنها ما تربطه بقراره في موضوعي من البعد، وهناك نصوص شعرية، لكن لضيق الوقت لا نستطيع أن نستقبل شيئا من هذا، ونعتذر الشيخين كان قد قدم متاقلتهما قبل حضور الشيخ، وادعو الشيخ أن يختم لنا بالدعاء. Thank you.
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي المجيء وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آله وأزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آله وأزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، لك الحمد بكل شيء تحب أن تحمد به على كل شيء تحب أن تحمد عليه، لك الحمد بالأولى والآخرة، لك الحمد كثيرا كما تنعم كثيرا، لك الحمد كالذي نقول وخيرا مما نقول، لك الحمد كالذي تقول، لك الحمد أنت أحق من ذكر وأحق من سئل وأنصر من ابتلي وأقرب من ملك وأجود من سئل وأوسع من أخطأ. أنت الملك لا شريك لك والفرد لا ملك لك، كل شيء هالك إلا وجهك، لن تطاع إلا بإذنك ولن تعصى إلا بإذنك، تطاع فتكفر وتعصى فترهب، أقرب شهيد وأدنى حبيب، قلت دون نفوسي وأخذت بنواصي ونصحت الآذار وكتبت الآذار، القلوب لك مطلية والسر عندك علانية، الحلال ما أحللت والحرام ما حرمت والدين ما شرعت والأمر ما قضيت والخلق خلقك والأرض حقك وأنت الله الرؤوف الرحيم. نسألك بعزك الذي لا يرام وبنورك الذي أسرقته السماوات والأرض أن تهدي قلوبنا وأن تستر عيوبنا وأن تكشف كروبنا وأن تجعل مبارزاتنا وأن تحقق مرادنا وأن تصلح أولادنا. اللهم اغسل لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين المعاصي، ومن طاعتك ما تضيعنا به جميلتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومجرنا باسماعنا وابصارنا وقوتنا ما احييتنا، واجعل الوالد منا، وتعذرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا اكبر همنا، ولا مبلغ عندنا، ولا تسلم علينا من لا يرحمنا، ولا تجعل الى النار مصيرنا، ولا الجنة هي دارنا. اللهم استعملنا بطاعتك وادعنا ولا تنسى هدينا من الضالين ولا مضلين. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا ولا تجعلنا اتباعه، واهدنا بنصر الدين من الحق باذنك انك الذي تشاء الى صراط مستقيم. اللهم انا نسالك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا من حبك، واذا اردت لقومنا فتنه فاقربنا اليك غير مفتونين. اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام، وكفنا بركنك الذي لا يرام، واجعلنا في جوارك الذي لا يرام، وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك وانت رجاؤنا، فكم من نعمه انعمت بها علينا قبلك بها شكرنا، وكم من بريه ابتليتنا بها قبلك بها صبرنا، فيا من قبل عند نعمته شكرنا فلم يحرمنا، ويا من قبل عند بريته صبرنا فلم يخذلنا، ويا من رانا على الخطايا فلم يفضحنا، يا من معروف الذي لا يقضي ابدا، ويا من نعمه التي لا تقصى ابدا، نسالك ان تصلي على محمد وعلى ال محمد الذي نتاه من نحور الاعداء الجبارين. اللهم اعنا على ديننا بالدنيا وعلى اخرتنا بالتقوى، واحفظنا بما رداه ولا تكلنا الى انفسنا بما حضرنا، يا من لا تضره الذنوب ولا ينقصه العفو، هدنا ما لا ينقصك وبعدنا ما لا يضرك انك انت الوهاب. نسألك فرجا قريبا وصبرا جميلا ورزقا واسعا وعافية من البلايا، ونسألك تمام العافية، ونسألك دوام العافية، ونسألك الشكر على العافية، ونسألك ضياع الناس. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، انصر لنا ولا تنكر علينا، واهدنا ويسر جلالنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك ذاكرين لك شاكرين لك رحامين أواهين مريبين. اللهم تقبل توبتنا واصلح حوبتنا واجب دعوتنا وثبت حجتنا وسدد ألسنتنا وسد سقيمة صدورنا. اللهم انا نشكو اليك وحب قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس. أنت رب المستضعفين وأنت ربنا، إلى من تجدنا إلى بعيد يتجهمنا إلى قريب مددته أمرنا، إن لم يكن منك علينا سخط فلا نبالي، ولكن عافيتك هي أوسع لنا، نعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح علينا من الدنيا والآخرة، من أن ينزل بنا سخطك أو يحل علينا غضبك، لك الحسنى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم جاد على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أكبر وأجدنا وأكبر ما جاز نبينا أمته ورسولنا من المرسلين. اللهم آتِه الوسيلة والفضيلة وأعطه مقاما محمودا الذي وعدته من ثلاث جميعا. اللهم أعطه عينه في بريته وكبره. اللهم خلقه في أمته بخير. اللهم أبرم بهذه الأمة أمر رشدي يعز فيها بطاعتك ويذل فيها بمعصيتك ويسلم فيه بالمعروف من هذه عن منك ويلقاه في حضورك يا سميع الدعاء. اللهم قاتل كبرة أهل الكتاب الذين يقاتلون الأنبياء على سبيلك ويكذبون رسلك. اللهم لا تنفع عنهم غاية ولا تحققهم غاية وادعهم لما حبهم آية واخرجهم بلاد المسلمين صابرين مهزومين يا قوة المتين. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك وسريع عقوبتك يا قوي يا متين. اللهم أقصر عليهم صبا على من ذنوبهم يجرنا به عجائب قدرتك فيهم يا قوي يا متين. اللهم أنزل بهم النزلاء وأنزل بهم نفسك الذي لا يرد عن القوم الجنون. اللهم إنك تقدر قولك الحق ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله. اللهم فأحلف بهم القوارع والكهنات وأنزل بهم نفسك الذي لا يرد عن القوم الجنون وخذهم عهدا مبينا وخذهم عهد عزيز مقتدر. اللهم إنا نسألك أن تحيي كلمتك وأن تعلي شأن دينك وتظهر على دين كله ويخزي المشركون. اللهم صل المجاهدين في سبيلك اللهم صل اخواننا في فلسطين والعراق والشيعه والشيشان وفي افغانستان وفي السودان وفي الصومال. اللهم صلهم على عدوك وعدوك. اللهم فرج هم المهمومين وركز كرب المكروبين وقلنا عن المدينين وكف اسر المسؤولين من المسلمين يا رب العالمين. اللهم فرج عن اخواننا المحصورين في غزه. اللهم فرج همهم وركز كربهم واحفي دماءهم والقيهم شر اعدائهم. اللهم اشف مرضاهم وارحم موتاهم. اللهم اعنهم بعون جودك يا ارحم الراحمين. اللهم انزل سكينة بقلوبهم. اللهم انزل عليهم رحمة من رحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم اخرج اليهود صابرين من بيت المقدس. اللهم طهر المسجد الاقصى من اليهود. اللهم اخرج من بيت المقدس صابرين من مهزومين يا قدير. اللهم اخرج من بلادنا صابرين من مهزومين يا قدير. اللهم انا نسالك ان تخرجهم من بلاد المسلمين صابرين من مهزومين يا ارحم الراحمين. يا ارحم الراحمين يا قدير يا متين يا ذا العزه والجبروت يا ذا الملك والملكوت. اللهم فرج هم المهمومين وفرج كرب المكروبين واقض الليل عن المدينين وترك اسر المسؤولين من المسلمين يا ارحم الراحمين. اللهم لا تدع لنا في عشيتنا هذه ذنبا الا غفرتك ولا حبا الا غفرتك ولا ليلا الا غفرتك ولا مريضا الا شفيتك ولا مبتلا الا عافيتك ولا ميتا الا رحمتك ولا ضالا الا هديتك ولا مجاهدا الا نجيته ونصرتك ولا عدوا الا تبته وخذلته وكبيتك ولا مصيرا الا اطلقتك ولا ضميرا الا اغنيتك ولا جاهلا الا علمتك ولا طالبا الا نجحته ووفقته ولا حاجه لحوائج الدنيا والاخره في دين العلم ومولانا يا صلاح الا اغنيتها يا ارحم الراحمين. اللهم وفق طلابنا وقوتهم يا ارحم الراحمين. اللهم يسر امورهم واصلح صدورهم واعلمهم كلمتك وانصرهم دينك والارض مرت على النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا من اخوان النبي صلى الله عليه وسلم والصالحين يا ارحم الراحمين. اللهم احشرنا حتى يبارك لنا في رحمتك ورحمتنا على سنته وامنا على ملته وسنا بفضله شرفا نيتنا وبركه اخرتنا. اللهم يا هذه الوجوه جميعا من الوجوه الناظره على اللهم اتنا اجمعين كتب ولا بايمانك اتقى وجوهنا وزوجنا وصلاه الله بخاطر واغفر لنا بغيك ولا من الكافر. اللهم انا نسالك اجمعين ورحمه النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا. اللهم يا هذا البلد امنا مطمئنا رخاء سخاء سعه وسائر من المسلمين. اللهم انا نسالك ان ترفع عنا البلاء والوباء والكبا والزنا والسلاسل والكحل وجميع فتن ما وحرمنا وما بطن عن بلدنا هذا خاصه مع سائر بلاد المسلمين عامه يا ارحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام عليكم.